بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا يا رب من عبادك المعتقين والمغفور لهم والفائزين بجنة الخلد والمدركين لليلة القدر، إنك على كل شيء قدير. هذا هو المجلس 18 من شرح 40 النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، والذي حوى هذا الكتاب كثيرا من آداب وأحكام وعلوم وفهوم الإسلام التي يجب أن يتعلمها المسلم ويعلمها لكل من حوله من أهل بيته وأبنائه وذريته. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث من أنفع الأحاديث وأجملها وأكثرها شمولا على خيري الدنيا والآخرة. وتأمل حرص الصحابة رضوان الله عليهم. أعظم ما يميز الصحابة يا إخواني ويا أحبابي أن قلوبهم مشغولة بالآخرة، وطموحاتهم طموحات أخروية، لا يفكرون في نفوسهم، ولا يفكرون في بيوتهم، ولا يفكرون في أولادهم، بل هدف أحدهم كيف يرقى إلى الجنة، وكيف يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف يسابق إليها. ولهذا كان أحدهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يعمل أحدنا عملا يحبه الله؟ ويسأل أحدهم فيقول: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ ويسأل أحدهم فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. وهذا يسأل سؤالا مختلفا فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا بلا شك من حرص الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذكائهم أنهم يريدون محبة الله جل وعلا، وفي نفس الوقت أن يحبهم الناس. وهذا لا يعني أن السعي وراء محبة الناس أمر مذموم. قد يقول بعض الناس أن الناس الذين يتزينون لبعضهم ويزينون كلامهم ويزينون يعني طريقتهم ويتعلمون الإتيكيت وأدوات وطرق الاستضافة والكلام ومهارات التواصل وكيف يمكن أن يكون هناك مهارات عديدة بينك وبين الناس، هذا لا يخالف الإسلام، بل هذا من صميم الإسلام. ولذلك جاء الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل إن عمله أحبه الناس. ولكنني أشير إلى في هذا الحديث إلى إشارات عديدة. الإشارة الأولى وهي أن من أحبه الله جل وعلا أطلق الله حبه في الأرض بين الناس جميعا. في الحديث القدسي أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيناجي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا ممن تحبهم يا رب، واجعلنا ممن وضعت لهم القبول في الأرض. هذا الصحابي إذن لم يسأل عن شيء غريب، إنما يسأل عن عمل يحبه به الله ويحبه به الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومعنى الزهد ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع عند الله وفي الآخرة. هذا معنى الزهد في الدنيا، أن تترك كل شيء لا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا، وأن تهجر كل شيء يمكن أن يصدك أو يبعدك عن جوار ربك سبحانه وتعالى. وإذا زهدت في الدنيا أي تركتها وراء ظهرك، لم تنشغل بها ولم تلتفت إليها ولم تحرص عليها، ونزعت هذه الدنيا من قلبك، أبدلك الله جل وعلا مكانها حبا للآخرة وسعيا في طاعته والإقبال عليه، وعندئذ يحبك الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالله جل وعلا يخبر أنه سبحانه وتعالى إذا رأى أحدنا قد أقبل عن على الدنيا وترك دينه وألقى هذا الدين وراء ظهره ارتد والعياذ بالله عن دينه، يخوفنا ويحذرنا أن الله سيستبدله بأقوام آخرين من الصالحين الذين يحبهم الله جل وعلا ويحبونه سبحانه وتعالى. ومن سيماهم وعلاماتهم أذلة على المؤمنين، يتراحمون فيما بينهم، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذه السيمة والعلامة للذين يهجرون الدنيا ويلقونها تحت أقدامهم إذا بربك جل وعلا يجعل قلوبهم تحب الآخرة، وإذا بهم ينالون محبة الله سبحانه وتعالى. ازهد في الدنيا يحبك الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يزهد في الدنيا بلا شك قلبه سيحب الآخرة، والذي يحب الآخرة لا بد أن يحب ربه جل وعلا. فأنت تعرف أن طريق الآخرة لا يبتدئ إلا من طريق حب الله جل وعلا، فتحب ربك جل وعلا وتعرف أسماءه وصفاته وتطلع على آياته وعلاماته وتسافر في حياتك إلى مرضاته، فلا تترك قولا يرضيه إلا وتقوله، ولا فعلا يرضيه إلا وتفعله، وتجتنب كل ما يسخطه ويغضبه جل وعلا، وعندئذ يحبك الله. يا جماعة، في تذكرة وصول للآخرة في ضريبة لابد أن تدفع حتى نكون من أهل الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإذا أردت أن تكون من أبناء الآخرة فسابق في أعمالك وأقوالك وعباداتك إلى مرضات الله جل وعلا، وأر الله جل وعلا من قلبك بغضا للدنيا وإعراضا عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. خذ من الدنيا زادك فقط من الطعام والشراب وكفايتك من الزوج والولد والمسكن والمنزل والمتجر، ثم بعدها لا تبالي بشيء منها. أقبل على الله جل وعلا في كل قول وفعل، أقبل في عباداتك، أقبل في نوافلك، أقبل في فرائضك، ولا تزال تترقى في هذا الدين حتى تصل إلى مرضات رب العالمين. ثم قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا تركت ما في أيدي الناس فالناس مفطورون ومجبولون على محبة ما في أيديهم. فإذا طمعت في أموالهم وطمعت في تجاراتهم وطمعت في ممتلكاتهم كيف يمكن أن يحبك الناس؟ هذه فطرة الله جل وعلا، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحابي جليل من أصحابه: إذا أردت محبة الناس تجتمع قلوبهم عليك فازهد فيما أيديهم، ليرك الناس لا تفكر في دنياهم، ليرك الناس لا تزاحمهم في تجاراتهم، ليرك الناس لا تفكر في شهواتهم ولذاتهم، إنما ينظرون إليك بعيدا بعيدا، فأنت كالكوكب الدري الغابر في الأفق تسعى إلى الجنة وتسابق إليها. يكفيك من الدنيا ما أعطاك الله جل وعلا وما رزقك، قوتك كفافا وحياتك كفافا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة حياة الدنيا. أنت لا تفكر فيما أعطي هؤلاء الناس ولا ما ناله هؤلاء الناس، بل فكر فيما سيعطيك ربك، وبما سيكرمك ربك، وبما سيغدق عليك ربك. اسعى قدر استطاعتك وجهدك أن تكون من المسابقين إلى الله. قال عبد الله بن المبارك: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله جل وعلا أحد فافعل، فسابق إذن إلى مرضات الله جل وعلا، ونافس في طاعة الله جل وعلا، ولا تجعل أحدا يسبقك إلى الله. والدنيا طيب يا شيخ، والتجارة لا تفكر فيها، لا تلتفت إلى أيدي الناس ولا إلى ما عندهم، واعمل عملا تقوم به حياتك كفافا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. الله أكبر. اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، يعني شيئا يكفيهم، شيئا يقيم عوزهم وأودهم وحياتهم، ثم يمضون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ازهد فيما عند الناس فيما بين أيديهم يحبك الناس، ولن ترى رجلا ترك الناس وأعرض عن دنياهم إلا ويحبه الناس، ويتسابقون على خدمته، ويتنافسون على قضاء حاجته، وينظرون أيهم أكثر إسعادا لشخصه أو لأهله أو لذريته أو لولده. هذا شأن الصالحين والطيبين، لأن الناس يرونهم لا يقبلون على الدنيا ولا ينافسون فيها، بل أحدهم يحاول قدر استطاعته أن يعرض خدماته وأن يقدمها لهم. ولقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا رائعا بديعا، وهو يتحدث فقط عن تاركي الذنوب الذين فقط تركوا الذنوب. قال سبحان الله رب العالمين: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا انشراح الصدر وضياء الوجه وزوال الهم وزوال الغم. ثم قال: وتنافس الناس على خدمته ومودته وقضاء حوائجه. شوف، بمجرد تركك للمعاصي إذا بربك يحشد لك الناس من كل مكان يقضون حوائجك. بمجرد تركك للدنيا وإعراضك عن الشهوات والآثام والمعاصي إذا بربك يرسل لك الناس يخدمونك ويقضون حوائجك ويعينونك على دنياك إكراما من الله جل وعلا لك. فكيف إذا تركت دنياهم ولم تلتفت إليها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. اللهم إنا نسألك حبك، ونسألك حب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، وهذا يدل على أن هذا الحديث يستشهد به ويحسن ذكره، وهو ليس بضعيف، بل هو في مرتبة تكاد تصل إلى الصحيح إن شاء الله جل وعلا. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي قال أهل العلم إنه أصل من أصول التعامل بين المسلمين، أصل من أصول التعامل بين المسلمين. وهذا الحديث كما قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى له طرق يقوي بعضها بعضا، فبعضها قد جاء مرسلا كما عند الإمام مالك، ورواه الدارقطني وابن ماجة مسندا وغيرهما مسندا كما روينا الآن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث سمي أصل في التعامل بين الناس لأن حياة الناس تختلف باختلاف أطماعهم وطموحاتهم ونياتهم، فتجد أحدهم يطمح أن يكون هو المسؤول، والآخر يطمح أن يكون له الشهرة، والثالث يطمح أن يكون له الكرسي، والرابع يطمح أن يشار إليه بالبنان. وهكذا طموحات الناس كلها تصل إلى مراتب ربما تتعارض مع بعضها، لكن الإسلام جاء يعلمنا أنه إذا وصلت إلى مرحلة تريد أن تضر فيها غيرك فإن هذا لا يقبله الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فلا تضر أحدا من الناس، ولا تضر نفسك، ولا تضار غيرك، فلا يحق لك أن تضر أحد من الناس، ولا أن تضر نفسك، ولا أن تضار غيرك. وإذا استشعرت هذه القاعدة عرفت أنك محتاج في علاقتك بجيرانك، وفي علاقتك بأولادك، وفي علاقتك بزوجاتك، وفي علاقتك بالناس من حولك، أنك محتاج كل الاحتياج أن تقف على السنة النبوية التي هي كلها الرفق وكلها الرحمة وكلها الخير وكلها المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإن قال قائل: يا شيخ، طيب أنا في مجتمع يؤذونني، أنا في مجتمع يهينونني ويقللون من شأني ويحقرون من شأني، فماذا أفعل يا شيخ، وماذا وكيف أقاوم هذا كله؟ فقل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حتى وإن أذاك المجتمع، حتى وإن أضروك، حتى وإن تكلموا في عرضك، فلا ترد عليهم بنفس الضرر، بل احتسب هذا عند الله، وقدوتك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم عانى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مع ذلك صابر محتسب ما قال يا ربي قد اكتفيت من دعوة الناس وما أستطيع أن أكمل طريقي، بل استمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجه الصحابة ويعلمهم، يقاتل في سبيل الله جل وعلا، يؤذى من المنافقين ويؤذى من الكافرين ويؤذى من جيرانه حتى من يهودي جاره، لا يزال رسول الله صابرا محتسبا. وقد سبق أن بينت لكم يا إخواني عندما تكلمنا عن حديقة الصبر كيف أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. طيب يا شيخ، أنا الآن أريد أن أعمل شيئا في بيتي، لكن هذا العمل قد يؤذي جاري ولكن قد يتحمله جاري. سنقول لك لا تعمله، لأن هذا يؤذي الجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طيب يا شيخ، الآن في المحاكم وفي الجلسات الرسمية قد يكون هناك أناس يعني يحاولون أن يؤذوا خلق الله جل وعلا، ويحاولون قدر استطاعتهم أن يقللوا من شأنهم، ويحاولون قدر استطاعتهم أن يلبسوا لهم التهم والقضايا كما يحدث عند كثير من الأبرياء، يلبسون تهم المخدرات، تهم الجرائم، تهم القتل وغيرها. فهؤلاء الناس ما هو عقابهم عند الله جل وعلا؟ ما سمعوا حديث لا ضرر ولا ضرار؟ ما سمعوا أن الإضرار أمر خطير عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول لهم ولغيرهم إن هؤلاء على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة أصلية عظيمة في التعامل مع كل الناس، لا ضرر ولا ضرار، لا يضر الجار جاره، ولا الزميل زميله، ولا المعلمة أختها في المدرسة، ولا الفتاة أختها في المنزل والدار، ولا يضر أحد من الناس أي أحد من المسلمين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حرمة المسلم على المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب لو قال قائل يا شيخ، أنا عندي جار نصراني وأنا حقيقة أريد أن أحفر أو أبني سور عندي في البيت، وهذا السور سيحجب الشمس أو يحجب الهواء عن جاري، هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث فقط للمسلمين، بل قال عموما لا ضرر ولا ضرار، وجارك وإن كان غير مسلم إلا أنك مأمور أن تبر به وأن تقسط إليه وتحسن، هكذا أمرنا ما دام أنه ليس محارما للإسلام ولا مظهر لعداوة الإسلام. فأما إن كان الشأن كذلك أن أظهر عداوة الإسلام وحرب الإسلام، وجب أن يسلم إلى السلطات، ويجب أن يقدم إلى المحاكمة، لأنه عندئذ محارب لدين الله جل وعلا. أما أنت فلا تؤذي أحدا من الناس. وكم رأيت بعض جيراننا من الأخيار الطيبين والله إنه ليحاول أن يبتعد بسيارته عن مدخل المنزل فيوقفها بعيدا، فأسأله يعني وأقول هذا البيت أوقفها هنا لا يوجد مشكلة، كلنا سكان العمارة، فيقول يا شيخ إني أريد أن أحتسب عند الله جل وعلا ألا أضيق على الناس منازلهم، فقد ينزل مريض وقد يصعد مريض وقد يأتي زائر، فأكون بذلك قد ضررت المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فما أجمل أخلاق الإسلام، وما أروع هذا الدين، وما أجمل ديننا وإسلامنا لو استشعرنا يا جماعة أن النهي عن الضرر لا يكون فقط نهي عن الضرر بالعمل والفعل، بل الكلمة. يا أخي قد تقول كلمة تؤذي بها أخوك المسلم، قد تقولين كلمة يا ابنتي تدخلين بها الشك إلى زميلة أو إلى صديقة أو إلى أختك المسلمة، قد نجلس في مجلس فيغتاب أحدنا أحدا فيضحك البقية، فيدخل ذلك في قلب يدخل ذلك في قلب الأخ من الألم والحزن إذا ما وصل إليه أن هؤلاء المسلمين قد اغتابوه أو وقعوا في عرضه. فأين معنى لا ضرر ولا ضرار؟ ليس المعنى يا إخواني الضرر الحسي، بل قد يكون الضرر المعنوي أشق وأشد. وكم من إنسان وقع في عرض مسلم فلا زالت كلماته تلك كالخنجر يطعن صدره، وكم من كلمة أوقعتها فتاة في قلب أختها أو جارتها فلا زالت تلك الكلمة تحدث جرحا كبيرا وأثرا غائرا إلى يوم القيامة، وذلك لأننا ما أدركنا أن الألسنة أو الكلمات سهام القلوب، كما أن الأيدي والأفعال سهام للأجساد تؤذيهم وتجرحهم، فكذلك الكلمات. فلنتق الله جل وعلا في كلماتنا وألفاظنا وخواطرنا وأفعالنا، ولنعلم أننا كلنا سلما على بعضنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا علما نافعا يقربنا إليك، وعملا صالحا ترضى به عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا دللنا الناس على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.